بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين.
آمين يا رب.
ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله. باب عقوبة عقوق الوالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في القراءة والتعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ولا يزال أيضا يتكلم رحمه الله ويسوق الأبواب والأحاديث المتعلقة ببر الوالدين. وفي هذا الباب قال رحمه الله: باب عقوبة عقوق الوالدين. العقوبة المقصود بها ما يعاقب به الإنسان بسبب ذنب أو إثم ارتكبه. والعقوبة على ما ظهر من النصوص الشرعية، وسيتبين لك أيضا، إما أن تكون معجلة في الدنيا، أي أنها عقوبة عاجلة، وهذا سيأتي، أو أنها تكون عقوبة مؤجلة أو مجتمعة من الأمرين والعياذ بالله. والعاقل الفطن يعلم أنه يبتعد عن موارد العقوبات وموارد العذاب والعياذ بالله. العقوق، ما العقوق؟ هذه مسألة أشكلت على أكثر أهل العلم. من أي جهة؟ قالوا: من جهة أننا لم نجد ضابطاً ينضبط به العقوق. ما حقيقة العقوق؟ ما الذي يسمى عقوقا؟ هذا هو سبب استشكالهم. لماذا؟ لأن الألفاظ المجملة التي تأتي في الكتاب وفي السنة ولا يأتي تفسيرها يقع فيها الإشكال. لكن هذا الإشكال يندفع إذا رجعنا إلى القواعد الشرعية العامة والضوابط الكلية، فإن كل حكم لم يبينه الله سبحانه وتعالى فإن مرجعه إلى العرف. ولهذا قال بعض أهل العلم وأحسن فيما قال: إن العقوق هو إيصال الأذى إلى الوالدين. وهذا أجمع ما قيل في حقيقة العقوق، أن العقوق ما هو؟ إيصال الأذى إلى الوالدين. والأذى ما يخفاكم حفظكم الله أنه يكون أذى نفسيا وأذى جسديا. ومن الأذى النفسي ما مر معنا في السب أو الشتم أو اللعن. ومن الأذى الجسد وأيضا قول الإنسان لوالديه أو لأحدهما أف وما فوقها من العبارات. والأذى الجسدي من الضرب أو الدفع أو ما شابه ذلك، فإن هذا كله عقوق والعياذ بالله. ثم أيضا إذا قلنا بأن مرجع الأحكام التي أطلقت في الشريعة هو العرف، فإن ما سماه الناس في عرفهم العام المضطرد الذي يرجع فيه إلى أهل الخير أنهم يسمونه عقوقا فإنه عقوق. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب عقوبة عقوق الوالدين.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم.
نعم. يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم، بمعنى أن وأيضا مع ما يدخر له في الآخرة. فعقوبة الدنيا لا يخفاك أنها لا تنفي عقوبة الآخرة، لأن عقوبة الدنيا مستلزمة مع عدم التوبة لعقوبة الآخرة. كل ما يعاقب عليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا إن لم يتوب بعد العقاب فإنه ينجر عليه في الآخرة. ولهذا قال: مع ما يدخر له في الآخرة، ما هي العقوبة؟ هذا أيضا من الألفاظ المجملة المطلقة، لم يبين أنه يصاب بشلل مثلا أو فقر، لم يبين هذا. ولهذا كل عقوبة وكل مصيبة تنزل على الإنسان مع عقوقه لوالديه فإن هذا من العقوبة، ولا يقال إنه من الابتلاء والامتحان الذي ترفع به الدرجات، لأن حقيقة المصيبة التي تكون بلاء وترتفع بها الدرجات أن يكون الإنسان مقيما على طاعة الله، عارفا بما لله عليه وما لخلقه عليه، وأما ما يكون معه من العكوف على المعاصي والسيئات فإن هذا عقوبات. وهنا كما تلاحظ أنه أطلق عقوبة، فيدخل فيها ضنك الصدر وضيق العيش وذهاب بركة الرزق حتى وإن كان من أكثر الناس مالا، قد يكون فقرا وقد يكون مع الفقر أيضا غنى، قد يكون يعني بعد الفقر غنى لكنه غنى لا بركة فيه، تملأه الاضطرابات والخوف والوجل والأمراض، وينفق المال فيها وفي سبيلها وفي تحصيلها والوصول إليها. والمؤمن على كل حال إن لم يستطع أن يفرق بين الابتلاء والعقوبة فليعمل بطاعة الله وليخلص في هذا، وما جر عليه ما جاءه فإنه خير له. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله حدثنا
وقطيعة الرحم، المقصود بها قطيعة الرحم عموما، وأخص منها عقوق الوالدين، يعني قطيعة الوالدين لأنهم أعظم شيء في الرحم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز قال والزور.
يزور هذا وشهادة الزور يعني، وهذا تقدم معنا الكلام عليه وعلى الفائدة المسلكية فيه في قضية التعليم، وأن المعلم إذا غير من هيئته وجلسته ولفتته فإن هذا له أثر على المتعلم. وعمران بن حسين يكنى بأبي نجيد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه ضعف وفيه انقطاع بين يعني فيه تدليس قتادة وتدليس الحسن، وفيه انقطاع أيضا مع عمران بن حسين، لأن الصحيح أنه لم يسمع منه، وعامة ما فيه أصوله في الصحيحين. نعم،
حسن الله عليكم. باب بكاء الوالدين،
يعني السبب في إبكائهما، أو باب بكاء الوالدين ما حكمه، وأن الابن إذا تسبب في بكاء الوالدين فإنه قد ارتكب عقوقا، وربما يوصله إلى كبيرة من كبائر الذنوب، وربما يكون آثما آثما مطلق الإثم. أعيد الحديث.
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب بكاء الوالدين.
أعيد الباب. نعم، بكاء الوالدين ما حكمه والسبب الموجب له أو الموصل إليه؟ وأحيانا قد يكون بكاء الوالدين بسبب أمر مباح يفعله الولد، وأحيانا قد يكون بكاء الوالدين بسبب طاعة يفعلها الابن أو تفعلها البنت، لكن المقام في التقديم مقدم على هذا الذي يريد فعله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيصلة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر.
نعم، ولو صح هذا أكان ضابطا ما بعده ضابط، ولكن قالوا إنه ضعيف، وقد لا يطلق القول بأن إبكاءهما عقوق، لأنكم ما زلتم تذكرون ما مر معنا في الدرس الماضي أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد، قال أحي والدا؟ قال تركتهما يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. نعم.
باب دعوة الوالدين،
أي أنها مستجابة وأنها لا ترد، أنها مستجابة وأنها لا ترد. وهل يلزم أن يكون عين الدعوة هو المستجاب؟ لا يلزم في ظاهر الأحاديث، بل قد يدعوان عليه ويكون له خير مخبأ في القدر فلا يصل إليه، أو قد كان هناك مصائب من الأسباب التي تندفع بها عدم عقوقه فتأتيه هذه المصائب. وعلى كل حال الخوف من دعوة الوالدين لا بد أن يكون حاضرا في قلب العبد، ولا بد أن يتملق إليهما بأنه إذا حصل منه تقصير أو تفريط فإن الأمر لا يصل إلى الدعاء، افعل ما شئتما، اغضبا، غاضبا، ضربا، صرخا، لكن يكون بيننا حد بين الدعاء، وهكذا قدر ما يستطيع. ثم هذا إنما نقوله من باب التنزل، إلا فإنه لا يجوز الوقوع في هذا السبب أصلا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما.
دعوة المظلوم جاء في الصحيحين من حديث معاذ، من حديث ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن وقال له وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا، جاء في سنن أبي داود أنه قال دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا فعليه فجوره، لكنه حديث فيه ضعف. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا. وجه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المظلوم، والمظلوم هنا اسم جنس، ال فيه الاستغراق الجنس، ومعنى هذا أنه يعم المؤمن والكافر والبر والفاجر إذا وقع عليه الظلم، إذا وقع عليه الظلم. وهذا العموم إنما يخصه الحربي المقاتل، فالحربي الذي يقاتل هذا ليس له هذه، إن قلنا بهذا المعنى. ومما يدل على هذا أيضا، مما يدل على هذا أن الرب سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قالوا والمضطر أيضا أل فيه للجنس، معناه أنها تعم أفراد المضطرين سواء كان مؤمنا أو كافرا أو برا أو فاجرا. هذه مسألة مهمة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الظلم ظلمات يوم القيامة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. والمظلوم دعوته مستجابة ولو بعد حين. ثم أيضا كما قلت لك قبل في مسألة دعاء الوالدين أنه لا يلزم وقوع الدعاء المعين، قد تظلم إنسانا فيدعو عليك فيؤخر عنك خير كثير ردته هذه الدعوة، أو تبلغ منزلة في الآخرة تحط بسبب هذه الدعوة، وأسباب كثيرة جدا، أو عدم قبول العمل، أو عدم التوفيق للتوبة، لأن بعض الداعين ربما يدعو بأن تكسر قدم من ظلمه أو يفقد حياته، لا يلزم وقوع الدعوة المعينة، وإن كان هذا الغالب. ودعوة المظلوم إذا نظرت إلى تاريخ الأمم وتاريخ هذه الأمة رأيت شيئا كثيرا، لكن ربما نمثل بقصتين أولاهما في الصحيحين. في حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان واليا لعمر رضي الله عن الجميع على الكوفة، فرفع بعض أهل الكوفة شكاية على سعد بن أبي وقاص أبي إسحاق أحد العشرة المبشرين بالجنة والسابقين والمهاجرين، فعزله عمر رضي الله عنهم جميعا ودعاه فقال إنهم شكوا إليك وقالوا إنك لا تحسن حتى تصلي بهم. شوف، فقال سعد أما أنا فإني أصلي بهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا لا أخرب شيئا. قال هذا الظن بك أبا إسحاق، هذا الظن بك أبا إسحاق. ثم أرسل مع سعد بن أبي وقاص رجالا إلى الكوفة، انظر إلى خلافة عمر رضي الله عنه، فنزلوا المساجد كلها مسجدا مسجد كما قال الراوي في الصحيحين يسألون عن سعد بن أبي وقاص كلهم يثنون خيرا، حتى دخلوا مسجدا فقام رجل فقال إنه لا يسير بالسرية، يعني إيش؟ لا يخرج في الغزو ركن، لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، وذكر أشياء. فقال عمر، قال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان هذا الرجل إنما قام رياء إن كان كاذبا وقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فطال عمره، قال الراوي للقصة طال عمره وسقط وتعرض للفقر وسقط حاجباه وكان يمر على الجواري يغمزهن، يعني هذه الفتنة. ثم إذا قيل له شيء من هذا قال رجل كبير أصابتني، بهذا اللفظ، دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وابن عم عمر بن الخطاب، بن زيد بن عمر بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد ومن السابقين ومن المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه. جاء في صحيح مسلم أن امرأة يقال لها أروى رفعت إلى مروان بن الحكم شكاية بسعيد بن زيد وقالت أخذ بعض أرضي، فناداه مروان بن الحكم وقال ما تقول هذه يا سعيد؟ قال أنا أخذ أرضها بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وما سمعت وما سمعت منه؟ قال سمعته يقول من اقتطع قيد شبر من الأرض طوق من سبع أراضين يوم القيامة. قال لا أسألك بينة بعدها. ثم توجه وقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعمي بصرها، وبينما قال الراوي هو يروي القصة، فعمي بصرها وبينما هي تمشي في أرضها سقطت في حفر فماتت. ومثل هذا كثير في جامع كرامات الأولياء، في الكرامات الأولياء وإجابة دعوات المظلومين. ومن أعظم الكرامات التي يكرم الله بها عبده المؤمن إجابة الدعوات، إجابة الدعوات، كما قال ابن القيم رحمه الله أن إجابة الدعاء من أعظم الكرامات. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا.
الحديث أخذنا واحدة، والثانية دعوة المسافر، وقد جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة، إن شاء الله كلكم تحفظونه، لأن الحديث 40. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. شاهد منه أنه قال يطيل السفر، والأسباب الموجبة لإجابة الدعاء موجودة، لكن الموانع كانت أقوى، كانت الموانع أقوى في إجابة الدعوة. والثالثة
ودعوة الوالدين على ولدهما،
وهذا هو الشاهد، دعوة الوالدين على ولدهما، نسأل الله أن يعفو عننا.
قال رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شراحيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟
اللهم صل.
قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية، فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، ثم انصرفت. فأتي الملك بتلك المرأة وقد ولدت، فقال ممن؟ قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم. قال اهدموا صومعته وأتوني به.
هذا ملك كما ترى عجل أحمق.
فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم. فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك؟ قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قالوا هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال من أبوك؟ قال راعي البقر. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي، ثم أخبرهم.
هذا الحديث العظيم كثير الفوائد عظيم العوائد، وقد استنبط منه كثير من أهل العلم فوائد كثيرة جدا، لكن المقام لا يسمح بعشرها، ولكن أهمها وأعظمها من جهة المسلك العام عظم شأن الفقه في الدين والعلم بأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حكم الشرع. ولو أن هذا الراهب أقبل على العلم قليلا مع العبادة، مع أنه رجل فيه صلاح، لنفعه علمه، وعلم أن ما لم يفرضه الله عز وجل عليه من الأعمال كما سيأتي فإن طاعة الوالدين مقدمة فيه. وهذا من أعظم الفوائد، ومن أعظمها أيضا العامة أن إثبات كرامات الأولياء والصالحين في الأمم السابقة وفي هذه الأمة، لأن هذا الرجل كان عابدا رجلا صالحا، وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامة مخاطبة الصبي هذا الذي في المهد ولد، وقورن هذا الصبي بعيسى عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد العامة عظم حق الوالدين، ومن هذه الفوائد العامة أن الأحكام الشرعية لا تستوي عند الله، وهذا ما سيأتي تفصيله بعد قليل، بمعنى أن العبادات والأعمال الصالحة تتفاوت في نفسها. ومن الفقه في الدين أن تعلم منزلة كل عبادة ومحلها حيث أرادها الله سبحانه وتعالى. القصة حصلت، طبعا القصة رواها المصنف في صحيحه لكن باختصار مختصرة، ورواها مسلم على ما ذكره هنا في الأدب المفرد وبتفصيل. وهذه القصة هي قصة رجل كان في من كان قبلنا، وكان راهبا متعبدا في صومعة لا يقبل على شيء من أمر الناس ومن أمر الدنيا، وله أم، هذه إحداثيات القصة كما يقولون، وله أم، والله إذا أراد شيئا أمضاه وهيأ له أسبابه. وكان بجانب هذه الصومعة راع، وتؤوي إليه امرأة كما في هذا الحديث. أم جريج هذا احتاجته يوما فنادته، وهي تعلم أنه في صومعته ولا بد أنه يصلي ويتعبد، نادته وهو في صلاته يخاطر نفسه ويقول أمي تنادي وأنا في صلاتي، أصلاتي أم أمي؟ قال صلاتي، فأقبل على صلاته. الصلاة ها هنا عندما تكلم العلماء على أحكام هذا الحديث وما فيه من الفوائد ليست مفروضة عليه. ومن هنا قال العلماء إن الأم أو الوالدين عموما إذا نادوا الابن وهو يصلي فكان في فرض فإنه لا يجيب، ولكن قالوا يتجوز في الصلاة بما لا يخل بأركانها وشروطها. ما قالوا لا تجيب وتصلي صلاة طويلة وتخشع وتقول أنا سأخبر أمي أنني كنت أدعو لها في الصلاة، لا، بل نص الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يجوز له أن يجيب لأنها الصلاة فرض، ولكن يتجوز في صلاته ثم يعتذر للأم إذا نادته أو للأب بأنه كان في صلاة وأن هذه صلاة فرض. أما إذا كانت نافلة فإنه يخرج منها ويجيب مباشرة، ونص على هذا الإمام أحمد، وروى عن ابن المنكدر أنه قال إن كان في تطوع خرج من صلاته. وهذه هي العلة التي سيق من أجلها الحديث، لأن أم جريج نادته فلم يجبها، فقالوا إذا كان الابن يصلي صلاة نافلة، يعني الآن يصلي صلاة التراويح في المسجد مثلا والجوال أمامه لا يقصد أنه يراه، تمام، أو عنده نغمة معينة واضعها لمن كما يقولون عنها، يقولون عنها ست الحبايب، هي القلب الذي يعني أوسع القلوب، المرجع، واضع رنة معينة، هل نقول إنه يجيب؟ نعم يجيب، ويخرج من صلاته وإن استطاع أن يجيبها في المكان، فإن تأثر الناس بإجابته فإنه يخرج بالشيء الذي لا يعني يثيرون عليه به كلاما، يضع يديه على أنفه أو ينسحب من الصلاة ثم يكلمها، فإذا انقضى الكلام رجع إلى صلاته. وهذا الحكم إنما طبقناه بمسألة معاصرة، وإلا فإنه أمر مضطرد عند أهل العلم منصوص عليه بأن الأم أو الأب إذا نادوا الابن وهو في صلاة تطوع فإنه يخرج من صلاته ويجيب. ما الذي يوصل إلى قلبك وأنت تسمع مثل هذا الكلام من أن الدنيا كلها إذا كانت الأم يخرج لها من العبادة والأب يخرج من العبادة؟ ما الذي تزينه الدنيا وما الذي تعدله الدنيا بأن تبيت الأم وهي قلقة أو باكية أو متألمة أو ترى أن ابنها يعني لا تسأل عن أشياء، لا تسأل عن أشياء كثيرة جدا. فهذا الحق حق عظيم. هذه الأم لما كررت ذلك ثلاثا أخذتها الغيظ والحنق، فدعت على جريج بألا يموت حتى يرى وجوه المومسات، يعني البغايا والعياذ بالله. هذه المرأة التي كانت تتردد على الراعي حملت، وهم ينكرون أن تحمل المرأة لا زوج لها، وهذا الزنا، وهذا مما يدل على سلامة تلك المجتمعات حتى من هذه الفاحشة. فقالوا لمن هذا؟ قالت لجريج الراهب، يعني أكيد أن حبها ليش لهذا الراعي ها تريد أن تدفع عنه هذه الظنة. دعنا نلصقها بمن؟ بجريج. رتبت لهذا الأمر. الحاكم هذا أو الملك لم يكن بذي وعي ولا عقل ولا عدل فيما يظهر. لماذا؟ لأنه هجم على الصومعة، والواجب في مثل هذا كما يقولون أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أن يأتي به ويقول إن هذه المرأة تزعم أن لا، أرسل جنوده ليهدموا الصومعة، والحمد لله أنه لم يأمرهم بهدمها على رأس جريج. فهدموا هذه الصومعة، ثم جاء بجريج وهم يمرون، مروا به على نساء من هؤلاء البغايا المومسات، فتبسم ضحك وعرف أنها دعوة أمه. وهنا ينبغي أن تعلم أن الحال الذي أنت عليه هو ما يعلمه الله منك، فإن جريجا لم يكن عاقا لأمه، ولهذا تردد جدا في مسألة الإجابة وعدمها، ولهذا نجاه الله سبحانه وتعالى بسبب صلاحه ودينه وحسناته من هذه الدعوة، واقتصر الأمر على إظهار إجابة دعوتها وإظهار كرامات له. فإذا تصورنا أن الإنسان هذا نقول إنه عاق، على الأقل أنه فرط في العلم الذي يوصله إليه إلى الحكم الصحيح، لكن مع هذا الله يعلم من حاله أنه قد فوت خيرا، وإن كان قد أصاب خيرا كثيرا، فحفظه الله بما عنده من الخير، لأن محل نظر الرب القلوب. فنجاه الله من هذه الفتنة، وكان مجرد المرور، لأن أمه أيضا دعت بعدل، وما قالت أن يخالط المومسات أو أن يقع على المومسات، لا، وإنما قالت حتى يريه وجوه المومسات، ورآهن، يتعلم صلاحه، فرآهن فتبسم لما رأى ذلك. فلما جيء به إلى الملك قال إن هذه تزعم أنك أن الولد منك، قال أتوني به، أتينوا بالصبي. وهذا ما يدل على شدة الثقة بالله سبحانه وتعالى، أتوني بهذا الصبي. وهنا دائما ننبه على أن هذا الإسلام أظهر من الشمس في رائعة النهار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذه الأحاديث وطار بها الناس كل مطار، والعالم كله يرقب ماذا يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وينمى إليهم كل شيء، إلى كسرى وإلى قيصر وإلى العرب، وهم يعلمون أن ما يقوله هو الحق ومحض الصدق، وأن أكثر ما كان يقوله عن الأمم السابقة مدون عندهم في التوراة وفي الإنجيل، فما عارضوا هذا ولا قالوا إنما تأتينا بقصص وأحاج إلى غير ذلك. فلما جاء بالصبي قال له من أبوك؟ قال فلان الراعي، وهو في مدة النفاس في المهد، ولهذا قالوا لمريم، والحديث قرين بعيسى، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. وهذا ما الذي قاله؟ قال أنا فلان ابن فلان الراعي. فقال الملك صومعتك نعيدها ذهبا؟ قال لا فضة. قال لا ماذا نفعل لك؟ يريدون أن يعتذروا له وأن يظهروا له كرامته. قال عيدوها كما كانت. ما الذي يدلك هذا؟ على أن العالم والعابد ثوبهما الذي لا يصل إليه أحد هو الزهد وعدم استغلال مواقف الدنيا التي في أيدي الناس. هذا الإنسان يقول: ألا ترى ما حصل لي من كرامة؟ إيش رأيك أن أكون الوزير؟ وهل سيرفض له ذلك الملك؟ لا، لكن هو يعلم أنه عابد زائد لا يريد الدنيا ولا يلتفت إليها، فقال: لا أريد شيئا، لا الذهب ولا الفضة، أعيد صومعتي كما كانت. وكأنه يقول: أبعد عني لا تؤذوني. رحمه الله رحمة واسعة. نعم،
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب عرض الإسلام على الأم النصرانية.
نعم، باب عرض الإسلام على الأم النصرانية، وهذا من أعظم الواجبات والحقوق التي يؤديها الابن لأبيه أو لأمه أو لأبويه جميعا، وهو الدعوة، والسبيل والطريق الموصل إليها القيام بحقوقهما. ولا تلتفت إلى البيئة أو الحياة التي يعيشون فيها وأنهم لا يرضون أن يقوم لهم بهذه الخدمات. إذا أعطاهم المال أو هيأ لهم الأسباب أو أهداهم الهدايا، وهذا ليس من عادتهم ولا يحبونها. سأحكي لكم قصة حكاها لي شخص ممن هو من أقرب الناس مني وأثق فيه، وهذا كثير، أن الشاهد أن الابن يحرص على إيصال النفع للوالدين، لأن مثل هذه المجالس قد يستمع لها من، وهذا كثير بين إخواننا، من لم يدخل أبوه في الإسلام أو أمه أو بعض إخوانه أو أخواته. أحسن، وإن كان مما ترفضه حضارتهم كما يسمونها. ما الشاهد من هذا؟ الشاهد من هذا أن هذا الابن قريب من أبيه، وأبوه نصراني، فكان إذا ذهب إلى أبيه، يعني إذا أراد أن يركب السيارة يقدمه، إذا يهيئ له الكرسي يفتح له الباب، وهذا من المعروف والإحسان. وإن جاهداك على أن تشرك بي، الحد الفاصل هو الشرك، وإذا الدعوة إلى الشرك، وإذا وصلوا إلى المكان المحطة نزل، ما القهوة التي تشربها، الماء، قال له: لماذا تتصرف هكذا وكأنك عبد؟ قال: خلك رجل. قال له، كلمهم بلغتهم، كن رجلا، لا تفعل هذا. قال: أنت أبي. سكت، وطبعا يعني لم يبلغنا إسلامه حتى الآن، نسأل الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام وقر عين ولده بإسلامه. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن الدعوة، دعوة الأبوين النصرانيين أو الأب أو الأم، من أعظم الواجبات والحقوق، وكذلك الأقارب. وإذا كان الإنسان يدعو غير الأرحام والآباء والأمهات، فهو فيه في هذا الموقع أعظم وأجل. نعم،
السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو كثير السحيمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لها، فدعا، فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة، إني قد أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لي ولأمي. فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحببهما إلى الناس.
هذا الحديث طبعا المصنف رحمه الله أخرجه أيضا في الصحيح، وأخرجه مسلم بألفاظ متقاربة، وفي الباب إثبات أن أم أبي هريرة كانت نصرانية، وأبو هريرة من دوس، ودوس كانت فيها النصرانية ظاهرة. وأبو هريرة رضي الله عنه كان راوية الصحابة وحافظة الإسلام كما يقول الإمام الشافعي علينا وعليه رحمة الله. هذه القصة فيها إسلام أم أبي هريرة، وصدر أبو هريرة رضي الله عنه الحديث بأنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني إلا أحبه. كيف يسمع به؟ كما هو أبو هريرة، لا يسمع به كما يسمع بالإنسان المشوه الصورة، وكما يسمع مثلا عند الكفار الآن عن الإسلام أو عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون الحقائق. لكن من علم ما هو عليه من الفضل والعلم والرواية والمجاهدة والزهد رضي الله عنه وأرضاه فإنه يحبه. وهذه خصلة حرمها المنافقون وأهل البدع، فإنهم لا يحبون أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم يرون أنه يروي من الأحاديث ما يخالف أهواءهم. ومن عجائب قصص هذا العصر على ما ذكروا قصة أبي ريا الذي رد عليه الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه الأنوار الكاشفة بكشف زوائف أبي ريا، وهو مطبوع عدة طبعات آخرها الذي في المجموع. قيل لما صنف كتابه هذا الذي رد عليه المعلم رحمه الله كان كثير النيل والسب والطعن على أبي هريرة رضي الله عنه، وقيل إن ميتته كانت من أسوأ الميتات والعياذ بالله، وأنه كان ينادي بأبي هريرة أشياء ذكروها الله أعلم، لكن الطعن الذي كان عنده من أخبث الطعن، وهو من العقلانيين المبتدعة. وكتاب المعلمي رحمه الله من أعظم الكتب التي ردت عليه وردت على أمثاله وأضرابه. فلا يسمع به يهودي لما ولا نصراني إلا أحبه، والمؤمنون يحبون أبا هريرة. هل هناك كتاب ليس فيه حديث لأبي هريرة، أو مسجد لا يذكر فيه اسم أبي هريرة، أو علم ليس في متنه من المتون حديثا لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ طيب لماذا؟ قال بأنه كان كما قلت لك قصة في الصحيحين كان يدعو أمه إلى الإسلام. قال في رواية البخاري التي في الصحيح قال فأتيتها يوما فدعوتها إلى الإسلام، قال فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني أنها أسمعته كلاما كبيرا في النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي حزنا، فقلت يا رسول الله أمي إني أدعوها إلى الإسلام وتأبى علي، وإنها قد أسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله لها. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان بين إجابة الدعوة بين الدعوة وإجابتها إلا أن يخرج أبو هريرة من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى بيته. قد مر معنا في الدرس الماضي كيف كان يناديها، لأنه ظاهر أنه كان يحبها حبا شديدا. في الدرس الماضي مر معنا أنه كان يقول جزاك الله خيرا كما ربيتيني كبيرة، وتنادي وتقول جزاك الله خيرا كما بررتني كبيرة، جزاك الله خيرا كما ربيتيني صغيرة، وهي تقول له هذا. فأتى قال وقد أوجفت الباب، يعني الباب قال الشراح كان مردودا يعني ليس مغلقا كاملا. فلما سمعت خشخشة أبي هريرة قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما كنت أبكي من الحزن، ثم قلت يا رسول الله ادع لي ولأمي ألا يسمع بنا أحد إلا أحبنا. فقال اللهم في رواية البخاري عبيدك، وهنا قال عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما وأحبهما إلى الناس. فلا يسمع به المؤمن الصادق المتبع إلا أحبه.